بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18،
لازلنا في شرح كتاب الحافظ النووي رحمه الله التقريب. وقفنا في الكلام عن مبحث الحديث المعنعن، أليس كذلك؟ وكان فيما قلناه بارك الله فيكم من باب التذكير والإعادة والمذاكرة أن لفظة عن لها أحوال ثلاثة عند أهل العلم. الحالة الأولى أنه مقطوع بماذا؟ باتصالها. والحالة الثانية أنه مقطوع بانقطاعها، وتحتها كم صورة؟ أربعة صور، راجع لها أربعة، تحتها أربعة صور بارك الله فيكم. ووقفنا عند الحالة الثالثة وهي رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره لكن لم يعلم سماعه ممن عنعن عنه وليس هو بمدلس، فما هو الموقف من هذه العنعنة إذا ما جاءت الرواية بعن؟ ذكرنا أن الحافظ الذهبي رحمه الله قال في الموقظة: فمن الناس من قال لا يثبت، أي الاتصال، حتى يصح ماذا؟ لقاؤه، لقاء الراوي بشيخه يوما ما. قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب ماذا؟ مذهب الإمام مسلم. قلنا تحصل عندنا كم مذهب؟ مذهبان. طيب، نتكلم عن هذه المذاهب بارك الله فيكم. المذهب الأول هو اشتراط اللقاء أو السماع، اشتراط اللقاء أو السماع ولو مرة، اشتراط اللقاء أو السماع ولو مرة. هذا المذهب عليه جماعة من أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني والإمام البخاري وأبي حاتم، وهو اختيار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن الصلاح والذهبي في السير، والحافظ العلائي والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع في النخبة. إذن المذهب الأول ثبوت اشتراط، ثبوت اللقاء أو السماع، أو السماع ولو مرة، من هؤلاء القسم، من هؤلاء النفر المذكورين، بعضهم شرط ثبوت السماع في حديث، لا بد أن يثبت ماذا؟ سماعه في حديث. والبعض الآخر يرى ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء بين الراويين، وبعضهم يزيد أنه يشترط ثبوت ماذا؟ السماع. ففيه شرط زيادة ماذا؟ زيادة شدة أيضا، من أمثال الإمام أحمد رحمه الله وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم. هذا المذهب بارك الله فيكم، وهو ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع، مذهب قديم قد استعمله بعض التابعين. ففي كتاب العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال عبد الله: حدثني أبي قال حدثني سليمان بن داود، حدثني سليمان أبو داود عن شعبة عن معاوية، يعني ابن قرة، سليمان أبو داود عن شعبة عن معاوية يعني ابن قرة وهو تابعي قال كان أبي معاوية يقول كان أبي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري سمع منه أو حدث عنه سمع منه أو حدث عنه. قال معاوية يقول لا أدري سمع أبي أو حدث يعني أخذ الحديث بماذا بواسطة. أقول بارك الله فيكم معاوية ابن قرة وهو ابن إياس المزني والد معاوية ابن قرة هو قرة ابن إياس المزني هذا قرة عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت الإمام البخاري وابن السكن له الصحبة أثبت له ماذا الصحبة هذا القدر وهو ثبوت المعاصرة وإثبات بعض العلماء له الصحبة هذا القدر يدل على ثبوت ماذا لقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام ولو مرة ولو مرة لكن الذي لا يجب فهمه ولا يجوز من هذا الأثر كما فهمه البعض لا يجوز الفهم أن معاوية يضعف رواية أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم هذا انتبه لا يفهم هذا الفهم فهذا فهم بعيد عن الصواب فليس الأمر كذلك إنما المراد أنه كان يميل عمليا إلى أنه لا يكتفي بثبوت اللقاء مع المعاصرة المتحققة إنما يريد أمرا زائدا يريد أمرا زائدا وهو ثبوت ماذا السماع ثبوت السماع ليس ثمة غير هذا الفهم فهمت؟ فهو لا يريد أن يضعف الرواية إنما يريد أن يكون ثمة أمر زائد فوق المعاصرة وإمكان اللقي وهو ماذا؟ أو ثبوت اللقاء يريد أمرا زائدا وماذا؟ ثبوت السماع إذن مذهب اشتراط السماع مذهب قديم قد عمل به بعض التابعين وهذا مثاله المذهب الثاني هو الاكتفاء بالمعاصرة الاكتفاء بماذا؟ بالمعاصرة وإمكان اللقي إمكان اللقي يعني الإمكان هنا كبير جدا قريب إلى التحقق ما هو احتمال ضعيف كما مر معنا في العنعنة في الحالة الثانية في بعض صورها هنا لما يقول العلماء الاكتفاء بالمعاصرة أو إمكان اللقي أن اللقاء بين الراويين ممكن جدا 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 وغلبة الظن أنه واقع واضح؟ يشترطون زيارة على هذا البراءة من التدليس البراءة ماذا؟ من التدليس إذن إمكان اللقي أو ثبوت المعاصرة مع البراءة من التدليس هذه كلها مظنة اللقاء مظنة ثبوت اللقاء مظنة ثبوت السماع مع ثقة الراوي هذا المذهب أو هذا القول مال إليه الإمام مسلم رحمه الله وهو الذي حكاه النووي رحمه الله هنا عن عدد من أهل العلم وممن انتصر لهذا المذهب نعم وامتدح الإمام مسلم في رده على من شرط ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع ممن انتصر لهذا المذهب الحافظ الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله. وهذه معلومة لعلها تطرق أسماع البعض أول مرة، أليس كذلك؟ وهذا قد فتشت عنه واستخرجته من بين الأسطر من صريح كلامه رحمه الله في تهذيب الكمال. فقد قال رحمه الله في ترجمة جابان غير منسوب من تهذيب الكمال، جابان، نعم، بعض الناس كتبها بالهمزة جأبان، وهذا غير دقيق، والصواب جابان غير منسوب هكذا. ذكر الحافظ المزي في ترجمته من تهذيب الكمال أنه روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث لا يدخل الجنة منان، الحديث قال وعنه سالم بن أبي الجعد قاله جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم، وتابعه سفيان بن منصور ورواه شعبة عن منصور فاختلف عليه فيه، فقال غندر وأبو ثور ووهب بن جرير عن شعبة عن سالم عن نبيط عن جابان، وقال فيه بعضهم نبيط بن شريط أو شريط. وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع شعبة، يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو موقوفا، لم يذكر نبيطا ولا جابان، إلى أن قال البخاري لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. قال الحافظ المزي رحمه الله معلقا وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية وبالله التوفيق. فهو ينتصر رحمه الله لمذهب من؟ مسلم، ويؤيد الإمام مسلم رحمه الله فيما سطره في مقدمته من الرد على من اشترط الشرط المذهب الأول، فهمت؟ فهذه ذكرها في ثنايا ماذا؟ أسطره في ترجمته للراوي، ولهذا لا بد من التفتيش والتنقيب، واضح؟ عموما فإن الحافظ السيوطي رحمه الله نقل في كتابه التدريب عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله مقالة مهمة، قال رحمه الله عن الحافظ ابن حجر من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، يعني الذين شرطوا ثبوت ماذا؟ السماع، بخلاف الذين قالوا ثبوت اللقاء، قلنا من يشترط ثبوت السماع شرط زائد على اللقاء، وما ونعم، ويليه من شرط طول الصحبة كذلك. قال ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. ولهذا قال في النزهة رحمه الله عنعنة المعاصر محمولة على السماع بلا خلاف بخلاف غير المعاصر. عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار، وهو ماذا؟ المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة أن مذهب الإمام مسلم رحمه الله، مذهب الإمام مسلم رحمه الله وهو الرأي الثاني ومن معه صواب وقوي، ورأي الرأي الأول رأي الإمام علي بن المديني ومن معه أصوب وأقوى. فالمسألة دائرة بين قوي وأقوى وصواب وأصوب، واضح؟ بين قوي وأقوى وصواب وأصوب. دعوى الإجماع التي حكيت أو ذكرها الإمام مسلم رحمه الله ليست كذلك، نعم، وقد أفاض الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الكلام فيها بارك الله فيكم في شرح ماذا؟ العلل، وأغنى هذا عن تكراره لأنني قد قرأته ونقلته وفصلته في شرح الموقظة، فراجعوه واقرأوه هناك وراجعوا سماع تلك الأشرطة. الوجه الخامس قول المصنف رحمه الله: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة. طبعا بارك الله فيكم، قبل أن ندخل، ثمة سفسفات حكيت في مسألة الإسناد المعنعن، وكلام كثير، وتشدق البعض وادعى الإجماعات على أن الشرط هو شرط البخاري وأن كذا وأن كذا، ها، وألفت في بعض ذلك جملة من الرسائل، لكن التدقيق والتحقيق هو الذي ذكرته لكم. وبعضهم يعني بارك الله فيك لما كتب رسالة في هذه في هذا العنوان أو في هذه المسألة ذكر قال: فإنني لا أحل أن يقرأ هذه الرسالة، يعني هذا الكتاب الذي ألفه، إلا من كان سلفيا قحا قد خالط المنهج السلفي عظمه ولحمه وعصبه وشعره وما أدري كيف إلى آخره، يعني أن يكون سلفيا بالعظم وإلى نخاع العظم، حتى الشجر والحجر والوبر والشعر والمدر الذي يمشي لابد أن يكون سلفيا كذلك. وسفسط بارك الله فيك، ثم يقول: وأنا ضنين بنسبة هذا القول إلى غيري، ضنين بنسبة هذا القول في الإجماع الذي ادعاه إلى غيري، حيث إذ لم أسبق إلى هذا القول منذ قرون متطاولة، لم أسبق إلى هذا القول منذ قرون متطاولة. السؤال الذي يطرح نفسه: القول الذي لم يسبق إليه صاحبه منذ قرون متطاولة متباعدة، قول معمول به أم مهجور؟ مهجور، قد شهد بنفسه أن القول الذي حكاه وادعاه مهجور، بارك الله فيك، فهمت؟ لهذا لما تعرض للحافظ ابن رشيد في السنن الأبين في كتاب آخر له، أعني ذياك، نعم، وأتى على كلام للحافظ ابن رشيد به ينقض قصرا قد بناه ومسألة قد أصل لها، وهي محك قضية الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، قال: وهذا ولئن قال قائل فإن الحافظ ابن رشيد قد ذكر كذا وكذا، فإنني قد أعددت لكل سؤال جوابا ولكل كذا وكذا، ما استطاع أن يجيب، حار جوابا، علما بأن هذا القول الذي قاله ابن رشيد لم يسبق إليه منذ قرون، فرد كلام ابن رشيد بأنه لم يسبق إليه منذ قرون. فكذلك نتعامل مع قولك كما ما تعاملت مع قول ابن رشيد. وأبى الله إلا أن يظهر التناقضات على ألسنة هؤلاء المفتاتين في العلم. على كل حال، ندخل في الوجه الخامس في قول المصنف: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، إلى آخر كلامه. هذه العبارة هي عبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، كثر في هذه الأعصار. هذه العبارة عبارة من؟ الحافظ ابن الصلاح صاحب الأصل. والحافظ ابن الصلاح إنما يقصد عصره في قوله كثر في هذه الأعصار، أي العصر الذي هو فيه وما قاربه، ذلك أنه اشتهر وذاع وصار اصطلاحا أن استعمال عن فيما يرويه أحدهم إجازة، صار ماذا؟ اصطلاحا سائدا، أروي هذا الكتاب إجازة عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان عنها فيما يروى ماذا؟ إجازة، فصار اصطلاحا وانتشر هذا. وأراد تنبيهك إلى هذه النقطة، أن تتنبه لهذا. هل هذا يخرجه عن الاتصال؟ سيأتي مزيد بحث إن شاء الله وبيان في مبحث الإجازة، في مبحث الإجازة. سادسا، وهو تنبيه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت مستدركا به على ابن الصلاح، وهو أيضا ينسحب الاستدراك على الحافظ النووي أيضا. ها هنا ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال: وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف، يقصد من؟ ابن الصلاح، ونقول أيضا فات الملخص اللي هو النووي، فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة، يعني لفظة إيش؟ عن. قال: وهي خفية جدا، حالة خفية جدا، قل، يقول الحافظ، قل من نبه عليها، قل من نبه عليها. أقول من هؤلاء القلة الذين نبه عليها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، في شرح العلل، من هؤلاء القلة الذين نبهوا على هذا الأمر الذي سيذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل. يقول الحافظ: بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث، قل من نبه عليها، ثم قال بل، جاء بالبل للإضراب، لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها، مع شدة الحاجة إليها، أعني إلى التنبيه وإلى لفت الأنظار. وهي ما هي هذه المسألة؟ وهي أنها، أي العنعنة، ترد أن العنعنة ترد ولا يتعلق بها حكم، ترد ولا يتعلق بها ماذا؟ حكم، باتصال ولا انقطاع، لا يتعلق بها حكم لا باتصال ولا بماذا؟ بانقطاع. قال: بل يكون المراد بها سياق قصة، سياق قصة يعني حكاية ماذا؟ قصة تروى، سواء أدركها الناقل أو لم يدركها. قال: ويكون هناك شيء محذوف مقدر، هناك شيء محذوف مقدر. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. قال: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره، أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص، لأنه كيف يخبره بعد أن قتلوه أن أبا الأحوص خرج عليه خوارج فقتلوه، كيف يخبره بعد أن قتل؟ فهمت؟ فيقوله ثمة تقدير محذوف مقدر، وهو قال: عن قصة أبي الأحوص، أو عن شأن أبي الأحوص، أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله، يمكن؟ إلا عند الخرافيين ممكن، الصوفية. انتهى المراد. فهمتم هذه العنعنة؟ إذن لا تعلق بها باتصال ولا بانقطاع، اتصال ولا بانقطاع. الوجه السابع في الفرع الثاني، لأن قال فروع، إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب إلى قرأنا هذا؟ اقرأه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد. قال الثاني: إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا، أو قال: قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. وقال الجمهور: أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم، والله أعلم.
نعم، هذا الفرع الثاني، وهنا أمران. الأمر الأول: اعلم أن قول الراوي أن فلانا، أن فلانا هو المعبر عنه في كلام العلماء بالمؤنن، فيقول بعضهم المعنعن والمؤنن بتشديد النون الأولى. هذا المؤنن هل يأخذ حكم المعنعن فيسوى بينهما أم لا؟ يعني هل يسوى بينهما في الطريقة والمعاملة أم لا؟ أقول بارك الله فيكم، يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وأن فلانا ماذا؟ سواء. وقال أبو داود رحمه الله كما في مسائله عن الإمام أحمد ومن طريقه، من هذا الطريق أخرجه الخطيب في الكفاية، قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، يعني ما يرويه أن عائشة قالت قال رسول الله وعن عروة عن عائشة ها سواء. قال أحمد: كيف هو سواء؟ ليس هو بسواء، ليس هو بسواء. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: اختلفوا في معنى أن، هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا، يعني التي ذكرناها في إيش؟ في المعنعن، حتى يتبين انقطاعها، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف ماذا؟ صحة اتصالها. قال: جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، جمهور العلماء على التسوية يعني بين عن وأن، وأن الاعتبار ليس بالحروف العين والنون والهمزة والنون ألف ونون، وأن الاعتبار ليس بالحروف وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع، حتى تتبين فيه علة ماذا؟ الانقطاع. ثم قال: وقال البرديجي أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه، يعني يحملها على ماذا؟ على إيش؟ على الانقطاع البرديجي، حتى يرد التعيين السماع، أو يأتي من طريق آخر ما يدل على ثبوت ماذا؟ السماع. علق ابن عبد البر على كلامه قائلا: هذا عندي لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأي من هذه الألفاظ قال رسول الله عن أن إلى آخره، كل ذلك سواء عند العلماء، كل ذلك سواء عند العلماء، انتهى مراده. أقول: هذا الاختيار هو الصواب على ما سبق بيانه من شروط حمله على الاتصال في مبحث إيش؟ المعنعن، ويستثنى من ذلك ما تقدم ذكره والتنبيه عليه سابقا. أيضا الأمر الثاني في هذا المقام أو يلحق بالأول، الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح ذكر أمرا مهما أيضا أيده عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض أصحابه، يحكي قصة وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض أصحابه والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة، حكمنا لها بالاتصال، لأن الراوي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفلان كذا، وأن فلانا قال لرسول الله كذا وقال له كذا، يحكي قصة تحكم أو يحكم عليها سواء عنعنة أو مؤننا بأنه إيش؟ متصل. وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، قال أدرك تلك الواقع لكن شهدها وكان موجودا، هذا ما لا نعلمه. قال: وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل إيش؟ صحابي، ومراسيل الصحابة إيش؟ مقبولة كما مر. واضح؟ قال: وإن كان الراوي لذلك لهذه القصة تابعيا ليس من الصحابة كمحمد بن الحنفية مثلا، إيش تعتبر، متصلة ولا منقطعة؟ قال: فهي منقطعة. وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان إيش؟ متصلا، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال إن سلم ذلك التابعي من وصمة ماذا؟ التدليس. وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي بلفظ عن أو بلفظ أن فلانا قال أو بلفظ قال فلان فهي متصلة أيضا، لأن أخذت الحكم السابق. قال: كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار بشرط سلامة التابعي من التدليس كما إيش؟ كما تقدم. وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى صحابي فهي منقطعة ولا متصلة؟ قال: فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية، يشير إلى نوع قد سبق أن مثل به للانقطاع والاتصال في رواية محمد بن الحنفية. قال: هذا هو تحقيق القول فيه. واضح؟ نعم. التنبيه الثاني أو الأمر الثاني في الفرع الثاني، ذكر عندكم المصنف هنا تبعا لابن الصلاح إيش قال؟ فقال أحمد ابن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبهها بإيش؟ بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. تفهم من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين عن وأن، صحيح؟ أليس كذلك؟ هذه دلالة الكلام، هذه هي دلالة الكلام، إلا أن هذا المعنى متعقب، فإن الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح تعقب المصنف، أعني من؟ ابن الصلاح، وهذا ينسحب على من؟ على النووي أيضا. فقال: ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب ابن شيبة، هو ما سماه عندنا لكن سماه ابن الصلاح لأنه قال أحمد وجماعة من هؤلاء الجماعة يعقوب ابن شيبة. من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن، يعني للصيغة، ولكن لمعنى آخر أذكره. ما هو؟ قال وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حديث أن ابن الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمار. رجعنا إلى التنبيه السابق، ها؟ ولو قال وإلا فلو قال ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعله يعقوب ابن شيبة مرسلا، فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان نقله إيش، مسندا ولا مرسلا؟ مرسلا، وهذا أمر واضح. ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به عمار، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت أو أن عمار قال مررت، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار. وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن فهو على هذا النحو، ويوضح ذلك حكاية كلام الإمام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له إلى آخره، فذكر ما تقدم نقله لكم أولا. ثم قال وإنما فرق، يعني الإمام أحمد، بين اللفظين لأنه كان في سياق سؤال عن قصة، قال لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة، فلو قال عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله لكان ذلك إيش؟ متصلا، لأنه أسند ذلك إليها. وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة، فكان ذلك متصلا. فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب في تعاملهما في هذه القصة، سواء في قصة ابن الحنفية أو عروة، في ماذا؟ في مؤاخذتهما والمفارقة بين عن وأن في هذا السياق على هذا النحو. قال صواب ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل، بين أهل النقل. هذا كلام مهم ودقيق لتفهم سياقات العلماء ونقدات أهل العلم على بعض المرويات ليتضح لك المقام. بهذا الكلام صار الكلام متسقا صحيح، ولا تعارض ولا خلاف، لكن يحتاج منك إلى ماذا؟ تدقيق. حاول أن تراجع التقييد والإيضاح وتنقل كلام الحافظ العراقي رحمه الله في هذا المقام حول هذا الكلام، واضح؟ نعم. وبنحو ما قرره كما قلت الحافظ العراقي أيده وأقره عليه من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا كلام في غاية من الدقة. في غاية من الدقة. نعم، فضل. الوجه الثامن يتعلق بالوجه الثالث أو الفرع الثالث. نعم.
قال حفظكم الله، قال الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، ويقال عنه، ويذكر، ويحكى، وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، والله أعلم.
نعم، هذا الوجه الثامن المتعلق بالوجه الثالث أو الفرع الثالث. وأنتم ترون أن الحافظ النووي رحمه الله ذكر ما يتعلق بالتعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وإلى آخره. هذه المسألة المتعلقة بالتعليق وما يتعلق بالتعليق في الصحيحين أو المعلقات في الصحيحين تقدم الكلام عليها بارك الله فيكم تحت النوع الأول في المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، فيراجع التعليق هناك هو يعني له تعلق بهذا فيغني عن تكراره. واضح؟ نعم، تفضل.
قال الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ. وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ، والله أعلم.
نعم، هذا الفرع الرابع، وكل هذا تحت أي مبحث؟ ها؟ المعضل، تحت مبحث المعضل. طيب، أريد أن أشرح هذا الوجه المهم في نقاط. النقطة الأولى بارك الله فيك، من المهم أن تعلم أن هذا المبحث وهو ماذا؟ تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، له هذا الفرع له تعلق بمبحث أو نوع زيادة الثقة، زيادة الثقة. ومعلوم أن زيادة الثقة نوع خاص من أنواع علوم الحديث سيرد بحول الله، وهو النوع السادس عشر في هذه الرسالة، مما يدل على أن هذا المبحث متعلق بزيادة الثقات ما قاله صاحب الأصل، أعني من؟ ابن الصلاح، عندما تكلم عن هذا الفرع في خاتمته قال رحمه الله: ولهذا الفصل يقول ابن الصلاح. ولهذا الفصل، يعني هذا الفرع الذي يتكلم عنه هنا، ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله. فهو يعترف وهو كذلك أن هذا له تعلق بماذا؟ بزيادة الثقة التي سيأتي إفرادها هناك. واضح؟ إذن هذا مبحث من الأهمية بمكان أن تدركه لتعلقه بذاك، والأنواع كلها مهمة. واضح؟ لكن أريد أن أربط لك بين هذا وما سيأتي لأننا نحتاج إن شاء الله. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، زيارة الثقة حقيقتها ما هي باختصار؟ هي أن يروي الحديث، أن يروي الحديث الواحد جماعة من الثقات بإسناد واحد، أن يروي الحديث الواحد جماعة من الثقات بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الحفاظ، فيزيد بعض الرواة، آسف، فيزيد بعض الرواة الثقات زيادة لم يذكرها سائرهم، أي البقية. هذه حقيقة الزيادة، زيادة الثقة. الزيادة تقع في الإسناد وتقع في المتن، ولها خمس صور، خمسة صور أو خمس صور. الأولى من تلك الصور وصل المرسل، رفع الموقوف أو المقطوع، هذه الثانية. الثالثة الزيادة في الإسناد، والمعبر عنها بالمزيد في متصل الأسانيد. والرابعة الزيادة في المتن كلية أو آسف كلمة أو جملة أو أكثر، إما تكون الزيادة كلمة أو جملة أو أكثر من ماذا؟ من جملة. والخامسة الإدراج، الإدراج. الصور الثلاث الأولى، الصورة الأولى رفع وصل المرسل، رفع الموقوف أو المقطوع، المزيد، هذه كلها تخص مباحث أو ما يتعلق بالإسناد. بماذا؟ بالإسناد. الرابعة تخص المتن. الخامسة مشتركة بين الإسناد والمتن، مشتركة بين الإسناد والمتن. واضح؟ هذه مختصرات نحتاجها هناك إن شاء الله. فأنت ترى أن من صور الزيادة الثقة وصل المرسل أو رفع الموقوف أو المقطوع، صحيح؟ هذا المبحث الذي عندنا، تعارض الوصل والإرسال والرفع أو الوقف. النقطة الثالثة، تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي بارك الله فيك قول المصنف. شوف خلك معي، أنا أقرأ وأنت يعني انظرها وحط عليها خط أو فوقها ولا عليها. يقول مثلا، انظر تأمل قول المصنف، هو يعني الحافظ النووي رحمه الله يعني يذكر لك أشياء يحشرها جمل بين الأسطر تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى أن تفهم معنى الكلام. أنا لست هنا في مقام أقول لك إذا حصل كذا حصل كذا، لكن ما معنى الكلام هذا؟ لازم تفهم. هذا الفرق بين الدرس وبين الهرس. يقول رحمه الله، شوف انتبه، إذا روى بعض الثقات الضابطين، بعض الثقات الضابطين، بعض الثقات إيش الضابطين، كلمة عندنا إيش بعض الثقات. طيب ثم قال وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، هذا جمع، كله جمع صحيح، بعض الثقات، بعضهم، بعضهم. ثم ماذا قال؟ شوف مباشرة جاء لك بأو، قال أو وصله هو أو رفعه، أو رفعه واحد أيضا في وقت، وأرسله ووقفه، ووقفه يعني في وقت. إذن عندنا جمع وعندنا فرد، واضح؟ دققت في هذا الكلام؟ طيب يتلخص عندنا بارك الله فيك أن هذا التعارض الواقع وصلا وإرسالا رفعا ووقفا قد يقع بين جماعة من الرواة، بعضهم بين بعضهم البعض، صحيح، يختلف، فهؤلاء يرفعون وهؤلاء يوقفون، هؤلاء يوصلون هؤلاء يرسلون، بعض بعض بعض. إذن التعارض الواقع بين جماعة، جماعة هكذا وجماعة هكذا، تعارض بين جماعة من الرواة، هذا قسم. القسم الثاني أن يقع التعارض من راو واحد، وصله هو، رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه واحد، الراوي الواحد يتعارض، مرة يرفع ومرة يرسل، مرة نعم كذا ومرة كذا، فهم؟ إذن تعارض بين جماعة وجماعة، تعارض من الراوي الواحد، فمرة هكذا يروي ومرة هكذا يروي، هذا تعارض، هذا أيضا إيش؟ تعارض بارك الله فيك. نعم، والأمر كذلك أن التعارض يقع بين جماعة ويقع من فرد واحد. تبنى الحافظ النووي بناء على، تبعا لأصله الحافظ ابن الصلاح، القول، قال فالصحيح، بعد أن حكى قال فالصحيح، تبنى الحكم فيما لو تعارض، صحيح، أليس هكذا اختياره؟ أنتم معي؟ اختار وتبنى حكما من هذه الأحكام التي قيلت في هذا التعارض، قال فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن كذا، ومنهم من قال، قال الخطيب، ومنهم من قال، وعلى هذا لو أرسله أو فلا يقدح، أشار إشارة إنه فيه خلاف، لكنه تبنى ماذا؟ قولا، تبنى إيش؟ قولا، بناء على هذا الذي فهمته أن التعارض يكون بين جماعة وجماعة أو من راو إيش؟ واحد. نقول اعلم، واحد، إذا أردت أن ترقم ولا تفهم يعني حسب الفهم، أن التعارض المشار إليه في هذا الفرع فيما إذا اتحد الإسناد، فيما إذا اتحد إيش؟ الإسناد، واتحاد الإسناد تنبثق أو ينبثق منه الصورتان السابقتان المذكورتان في التعارض، وهو تعارض جماعة مع جماعة أو من راو واحد. أعيد، أن التعارض المشار إليه تحت هذا الفرع فيما إذا اتحد الإسناد ينبثق من هذا الصورتان التي تقدم بيانها، فهمت؟ بمعنى أنه لو اختلف الإسناد في حديثين مثلا، نعم، وتعارض الحديثان، أحدهما من حديث أبي هريرة مرسلا موقوفا، والآخر من رواية حديث أبي سعيد مرفوعا، فهذا لا يدخل في التعارض، يعني اختلاف الإسناد، اختلاف الإسناد ضد اتحاد السند أو الإسناد يخرج هذا التعارض، فلا يقدح أحدهما في الآخر كما قاله الحافظ ابن عبد الهادي. قال الحافظ العلائي رحمه الله بعد أن ذكر قرائن الترجيح، قال: هذا كله، يعني في التعارض، هذا كله إذا كان الإسناد واحدا، اتحاد الإسناد من حيث المخرج غير المختلف في الحالات. أما إذا اختلف الوصل والإرسال، كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وصل وإيش؟ وإرسال. أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد موقوفا، ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر، يضعف لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجهه. وانتبه، لما جاء للتمثيل ضرب بمن؟ بالزهري والأعمش، يعني من الحفاظ المكثرين الذين يجمع حديثهم، بمثل هذا لا يعل، فهمت؟ ليس من المقلين أو الذين متكلم في ضبطهم وماذا؟ وإتقانهم. فإذا كان الأمر كذلك يجب التنبه إلى أن هذا الإيراد هو في اتحاد ماذا؟ المخرج. وبنحو هذا قرر ما، يعني بنحو ما قرر الحافظ العلائي، قرر الحافظ ابن حجر في النكت، فقال رحمه الله: واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد، أما إذا كان له سندان فلا يجري فيه هذا الخلاف. قال: وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، إلى آخره. قال: وعن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد موقوفا، فلم يتعارض الوقف والرفع هنا لاختلاف الإسنادين، لاختلاف إيش؟ الإسنادين. ومثل هذا قرر أيضا تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. بقي أن نقول أن الخلاف المذكور إنما هو في الصورتين المشار إليهما عند اتحاد إيش؟ المخرج أو السند. نقول: أولا، إذا ما تعارض الخبر، إذا ما تعارض الخبر المروي على النحو الذي ذكره المصنف هاهنا، وصلا وإرسالا رفعا ووقفا، وكان هذا التعارض بين جماعة من الرواة، فإن أهل العلم اختلفوا في الحكم. هو اختار إيش؟ ماذا اختار؟ هذا الصحيح إلى آخره، اختار. لكن نحكي الكلام. الأول، قول الأول يقدم الرفع والوصل، وهذا محكي عن الحاكم والخطيب وأبي الحسن القطان، وصحح هذا الاختيار، نعم، والخطيب أيضا وصحح هذا الاختيار، ابن الصلاح والنووي هنا وابن جماعة والعراقي في آخرين. القول الثاني يقدم الوقف والإرسال، وهذا حكاه الخطيب رحمه الله عن أكثر المحدثين، حكاه عن أكثر المحدثين. القول الثالث يقدم قول الأكثر، وهذا عزاه الحاكم لأئمة الحديث، وعزاه النووي هنا لبعض المحدثين. وثمة قول أنه يقدم الأحفظ، وهو معزو لبعض المحدثين أيضا. القول الخامس الترجيح بالقرائن، الترجيح بالقرائن المحتفة بالخبر، وهذا القول عزاه ابن دقيق العيد وابن سيد الناس والزركشي وجماعة لأهل الحديث، ونص العلائي وابن حجر إلى أنه قول لأئمة الحديث المتقدمين، وعزاه البقاعي رحمه الله في النكت الوفية إلى أن هذا القول قول حذاق المحدثين، حذاق المحدثين. هذه الأقوال بارك الله فيكم لها مآخذ ورؤى، ليس هذا مقام البسط والمناقشة لها، لأن كثيرا منها ضعيف، وإنما الراجح منها هو القول الأخير، القول الأخير. فلا يحكم بحكم كلي مضطرد بترجيح الرفع على الوقف أو الوصل على الإرسال أو العكس، لا يوجد حكم على التحقيق. المعول عليه العمل بالقرائن، كل حديث بحسبه، وهو الذي عليه أئمة الحديث وصيارفته ونقاده. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الإلمام إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد فلم يصب. من نقل هذا عن من؟ أهل الحديث أو أكثرهم، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، يعني من يدقق في صنيعهم يعرف صواب ما نحكيه أن هذا الحكم الكلي غير صحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عقب كلام ابن دقيق بهذا الكلام، يعني جزم الحافظ العلائي فقال، يعني العلائي، كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث. انتهى كلامه. هذا نقله عنه الحافظ في النكت، وبنحوه موجود في كلام الحافظ العلائي في كتابه العظيم نظم الفرائض، واضح؟ فعملهم ينظر في كل حديث بحسبه، وهو كذلك. ولهذا قال العلامة البقاعي رحمه الله عقب حكاية الأقوال في التعارض والوصل وإرسالا، قال: ثم إن ابن الصلاح، وتبعه في هذا من؟ النووي، خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، على أن لحذاق المحدثين، حذاق المحدثين، أن لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظرا آخر لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لا يجوز العدول عنه. ما هو؟ وذلك لأنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرد، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن، يدورون مع القرائن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيارة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله عقب حكاية الأقوال في المسألة في فتح المغيث: الحق حسب الاستقراء، الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات أكثر عددا على الصفة من الثقة والإتقان، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك. وقال في كتابه الغاية في شرح الهداية: الحق أنه لا اضطراد لحكم معين، بل الترجيح يختلف بحسب ما يظهر للناقد، كما قرره شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر رحمه الله. وجاء في نكت الحافظ ابن حجر رحمه الله أن وجوه الترجيح، لما نقول الترجيح والقرائن والترجيح، وجوه الترجيح وهي من القرائن كثيرة، صحيح؟ قال: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، هكذا يتعامل دائما، ولا ضابط لها لجميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به، شوف هذا الكلام الدقيق، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق، أكثر من جمع الطرق. انتهى. وقال الحافظ رحمه الله ابن حجر في النكت في موضع آخر: للحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن، وإنما يعول في ذلك منهم، تعول على كل واحد، قال: إنما المعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم، يعني الحذاق، ما هو أفرادهم ولا أحد الناس. واضح الأمر؟ عرفنا إذن إذا ما تعارض الوصل والإرسال في الجماعة. طيب، إذا تعارض هذا الأمر في ويش؟ في راوٍ، في راوٍ. الصورة الثانية، هذه أيضا المسألة فيها أقوال هي قد تكون متقاربة عن سابقتها. فالقول الأول أن الحكم للرفع أو الوصل وعزاه العراقي للجمهور، وقال رجحه أهل الحديث، واختار هذا الخطيب وصح ابن الصلاح والنووي العراقي. القول الثاني أن الحكم للوقف أو الإرسال، وقد ذكر الحافظ العلامة الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار أن من استدل بهذا قال: قد استدل للمانع في هذه الصورة، يعني بماذا استدل له؟ بأن المتحقق الإرسال، تعارض وصل وإيش؟ فالإرسال متحقق، لكن الخلاف هل هو فعلا كذلك ولا ماذا؟ موصول. قال المتحقق بأن المتحقق الإرسال، والوصل إيش؟ زيادة، وحذفها قد شكك في ثبوتها، وإن لم يشكك في العدالة لجواز الغلط والنسيان والغفلة ونحو ذلك مما ليس بريبة في الراوي، وهو موجب للريبة في المروي، فذلك علة الاضطراب في الإسناد، بل هذا شر، لأنه ناقض نفسه، ناقض إيش؟ نفسه فيه، ناقض نفسه فيه. وضح أن الوصل مختلف مثبت، الإرسال ماذا؟ ثابت. صار هناك ثمة ماذا؟ تأرجح. الوصل مشكك في الثبوت، هل هذا التشكيك ينصرف إلى الراوي ولا إلى المروي؟ إلى المروي، مع أن هذا يعني قد ينسحب على الراوي نفسه، لأن ثمة ماذا؟ تناقض، وليس ذلك ببعيد. القول الثالث لكنه قول نحكيه وضعيف، لأنه ليس لنا فيه نصيب، قول بعض الأصولين، سامحونا على الجماعة، والعبرة بأهل الفن لا بالمتسلقين عليه، أن هؤلاء يعني يتحذلقون مثلا فيقولون أن الاعتبار بما وقع منه في أكثر الأحوال، أكثر أحواله الرفع إذا دام هو يرفع، أرسال إرسال، يعني هذه ما هي كما يقال يعني حظك نصيبك. نعم، بارك الله فيك، العبرة بأهل الفن. القول الذي يليه والأخير: الترجيح بالقرائن، وهذا هو الحق، وقد عزاه البقاعي رحمه الله لجماهير جمع من المحدثين، ولهذا قال البقاعي رحمه الله بعد نقله ما ذكر عن بعض الأصوليين، قال يعني موردا عليهم: وربما ناقض قبول الوصل ولو كان من أرسل أكثر، وتبينا بذلك ملاحظتهم للقرينة، يعني المحدثين النقاد، فقوي نظر المحدثين في دورانهم معها، يدورون معها، هم أسلم ممن قال باضطراد حكم معين، سواء كان الأغالب على حالي أو الوصل دائما أو الإرسال دائما أو غير ذلك، فمن دار هو الناجي، هو الناجي. أقول بارك الله فيكم أن هذا الاختيار هو ماذا؟ هو الراجح، ولهذا قال العلامة ابن الوزير رحمه الله في تنقيح الأنظار: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد. اجتهاد من؟ اجتهاد من؟ النقاد الحذاق الذين سبق وصفهم في الصورة الأولى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا، إلى أن قال: وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن، ولكل حديث ذوق، يعني يخصه، ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر، ليس للآخر، فهمتم؟ نعم. هذا ما يتعلق بمسألة ماذا؟ الترجيح وتعارضه. ثم قال في خاتمة ونختم به، قال: وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راوي، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ. نعم، إذا كان الراوي يغلط أحيانا أو يقع منه السهو والنسيان فيعارض أحيانا بوصل وإرسال على سبيل القلة، وقل أن يسلم من هذا أحد من الرواة الحفاظ وغيرهم، وهذا الكلام في الثقة الحافظ، فلا شك أن هذا لا يطعن فيه ولا في ضبطه، ولا لما يقال في عدالة راويه إنما المراد الانصراف إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالضبط، إلى ما يتعلق بضبطه. نعم. لكن إذا ما كان قد أكثر في هذه المخالفات ومخالفة من هو أحفظ وأوثق وأكثر وإلى غير ذلك، فلا شك أن هذا يقدح في ماذا؟ في ضبطه، ويخل من درجته، ويخل من درجته. أخرج الحافظ ابن الأعرابي في المعجم وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والباجي في التعديل والتجريح أن الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله سئل عمن يترك حديثه، قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، مطروح الحديث، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، يعني مجتمع الحفاظ اجتمعوا على أنه غلط، فتمادى في روايته، يعني رجع فلم يرجع، فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. نعم. وفي التمييز للإمام مسلم رحمه الله أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك. نعم، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يترك ماذا؟ حديثه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن متى؟ ليس على الديمومة أنه لا يتكلم فيه، ولهذا لما قال قيل ينبغي أن يكون ثمة تحرير، لا يشعر هذا اللفظ بأن هذا قول ضعيف لا وجه له، لا، له وجه على التفصيل الذي ماذا ذكرناه لكم. بارك الله فيكم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا جاء متن الحديث مرفوعا مرة وموقوفا مرة على الصحابي، هل نقول أن الصحابي رواه مرة وأفتى به مرة؟ الاختلاف هذا بارك الله فيك إذا كان مرويا عن صحابي واحد، يعني ليس الخلاف فيه على من دونه، ليس الخلاف فيه على من دونه، يعني ما تحرر في ذلك تعارض الوصل والإرسال كما مر بارك الله فيكم، أو الوقف والرفع على الرواة، لما تكلم التعارض في من دون من الصحابي، لما نقول تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف في من دون الصحابي، فهم؟ فإذا ثبت أنه سلم الأمر كذلك من أن الاختلاف يكون في من دونه، نعم نقول مرة أفتى به ومرة رواه مرفوعا، نشط فرواه مرفوعا، ومرة اكتفى به ماذا كقول، وهو خاصة إذا ما كان ليس للرأي فيه مجال فإنه يأخذ حكم ماذا المرفوع، هي قرينة على أنه مرفوع. قال: هل يمكن حمل كلام معاوية بن قرة في أبيه أنه يريد أن إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى أسمع منه مباشرة أم سمعه من غيره من صحابي فيروى أو فروى عنه من غير أن يسميه؟ قلت لك الفهم الصحيح، الفهم الصحيح لأثر من معاوية فيما يرويه عن أبيه، فيما يرويه عن أبيه قرة ابن إياس، قرة ابن إياس يحدثنا عن النبي لا أدري سمعه منه أم لم يسمعه. وإذا قلنا بأنه صحابي على قول الإمام البخاري وابن السكن ومن معه، إيش فائدة سمعه من فلان ولا سمعه من فلان ولا سمع مباشرة؟ ما وجه هذا؟ لا فائدة منه صحيح، لأن قلنا ولو ثبت هذا فإن مرسل الصحابي ما هو؟ فتحصيل حاصل، لكن الكلام يبقى، يبقى الكلام في مسألة يريد ثبوت ماذا؟ السماع، لا تتجاوز أكثر من هذا، لا يفهم من أثري غير هذا. تكلف بعضهم وكذا ولا يجوز رد مرسل الصحابي وكذا ولا بد من الثبوت، يعني بعض الذين تكلموا أبعد في هذا حقيقة، أبعد المعلق أبعد، فهمت؟ لا يفهم غير هذا الفهم. قال السائل: هل نجزم بأن ما ورد في الصحيحين من غير الأحاديث المنتقدة أنها من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إيش رأيكم أنتم؟ إيش رأيكم؟ أنت البخاري لما تراه في البخاري ما تقرأ أنت صحيح البخاري؟ حدثنا 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 إلى أن يقول إيش عن أبي هريرة؟ قال رسول الله، أن رسول الله قال، سمعت رسول الله يقول، يعني كيف يعني البخاري يثبت ما لا يرى أنه قاله عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة وظن التشكيك؟ أنا أقول ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير الصحيحين في المعاجم والمسانيد والمشيخات والأجزاء والتواريخ والكتب صح عنه عليه الصلاة والسلام، نجزم بأنه قاله عليه الصلاة والسلام. إيش المشكلة في هذا؟ ما هو الحرج؟ يعني حتى وصل الأمر إلى الصحيحين أيضا نجزم؟ نعم، ولو حلفت على زوجتك بالطلاق يقع. بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من فلسفة وآثار المتكلمين، والحذلقة هذه وفلسفة أهل الكلام وإعمال الرأي والخوض الزائد تشكيكا في السنة. بارك الله فيك، حتى الأحاديث القدسية، حتى الأحاديث القدسية نجزم بأن الله قالها. الحديث تراه في البخاري يسنده الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، كيف ما نجزم؟ أبدا. أقولها وأنت، وقلها وأنت تشرب الماء هكذا بقرارة العين ولا تبالي، يعني هكذا التشكيك تجزم؟ نعم، إيش المشكلة؟ على فرض ثبوت أن الثقة قد يهم، شوف القدقدة هذه، أورثتنا أي أورثتنا أي مورد إلى أن دخلنا إلى العمق نجزم؟ طيب ماذا نقول؟ يعني في رأيك إذا ما نريد أن نجزم ماذا نقول؟ في رأيك كيف الصياغة تكون؟ مثلا نشك أو احتمال أو ماذا، كيف التعبير؟ مهزلة. بارك الله فيك، نعم. قال: ما وجه إيراد مسألة زيادة الثقة في مبحث المعضل؟ جيد، هذا جيد، هذا يعني استفهام جميل، وكان في ذهني أني أتكلم عنه لكني نسيت، جزاه الله خير ذكرني. هذا بارك الله فيك، وجه الإيراد تحت باب المعضل أن يعني المعضل تكلمنا حوله، ثم ذكر جملة من الفروع في العنعنة وغير ذلك تتعلق بماذا؟ بمبحث ماذا؟ الاتصال، وأورد فيها كذلك ما يتعلق بالمؤنن كذلك بالاتصال، والمعلق كذلك بإيش؟ بالاتصال، ثم أورد تعارض الوصل والإرسال. لما يقول العلماء تعارض الوصل والإرسال، هل يعني هؤلاء الإرسال بالمعنى الذي ما رواه التابعي أو بالمعنى الأعم مطلق الانقطاع؟ فإنهم يعنون مطلق الانقطاع، فمن هذا الوجه دخل تحت مباحث إيش؟ الإعضال، أو مباحث المتعلقة بالإسناد واتصاله. واضح؟ واضح؟ حتى ولو قلنا تعارض الرفع والوقف أو القطع كذلك هم مباحث إيش؟ الإسناد. فهمت؟ نعم، جيد هذا التنبيه، جزاه الله خيرا، ليتكم كذلك، إن شاء الله أنتم كذلك. هذا سائل يقول: نحن شباب مسافرين بمعنى معتمرين، فهل نصلي الرواتب الصلوات للصلوات أو كذا أم لا؟ المسافر صلوات الرواتب عليه ليست من السنة، صلوات الرواتب ليست من السنة عدا ماذا؟ ركعتي الفجر. أما بقية النوافل فإنها في حقه مستحبة، من قيام الليل نعم، والتنفل لله جل وعلا، فهذا مرغب فيه. أما الرواتب الواردة في حديث عبد الله بن عمر وغيره فليست كذلك. هذا سائل يقول: أنا في تعليم اللغة، شعبة تعليم اللغة، وفي آخر مستوى، وبعدما أنتهي أريد أن أتوجه إلى كلية الحديث إن شاء الله، لكن هناك كثير من الطلاب يقولون لي إذا ذهبت هناك لا تستطيع الجلوس عند المشايخ، وأنها صعبة لكثرة الحفظ فيه، وهكذا نقاط حتى شوشوا علي، فأرجو منكم النصيحة جزاكم الله خيرا. قد تكلمت في هذه المسألة أيضا قريبا، لا يمكن أقول لك أنصح بكذا ولا أنصح بكذا، إذا استعنت بالله واستخرت الله فأقدم، أما هكذا انتبه من كذا لا تفعل كذا، هذا الكلام ينسحب على جميع وعموم الجهات التعليمية بارك الله فيك. إذا كنت مقصرا متفلتا لعابا تضيع الأوقات وتصرفها في القيل والقال، تمشي هنا وهناك، تزور البعيد والقريب والآيب والذاهب والمعتمر وغير المعتمر، تضيع الأوقات في هذه المحلات ومحلات الوجبات، طبعا يصعب عليك كل شيء حتى تعليم اللغة، لأنك غير مشتغل بما جئت من أجله، وهو تحصيل العلم، وهو تحصيل العلم. اجتهد وشد واستخر الله عز وجل، نعم، ونسأل الله أن يختار لنا ولك الأصلح والأنفع. قال: هل نصوص الصفات من قبيل المحكم أم المتشابه؟ نعوذ بالله أن يقال أن من قبيل من؟ المتشابه، فهذا صنيع من؟ ابن فورك في مشكل الحديث، حيث جاء إلى أحاديث الصفات فجعل كلها من المتشابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنصوص صفات كلها من المحكم. فهمت؟ نعم. قال السائل: سؤال، يسألون عن حكم الذهاب إلى الأفراح التي فيها جملة من المنكرات، أم أنهم يذهبون بقدر الحاجة؟ إذا كنت تعلم أن في هذه الأفراح منكرات كما في السؤال فلا تذهب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدوا بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أما أن تذهب إلى مكان تعلم فيه المنكرات ويدار فيه شيء منها والعياذ بالله فلا تذهب، واعتذر من ابتداء ولو كان أقرب الأقربين إليك، اعتذر منه، تعال إليه قبل الزواج ولا قبل الفرح وهنئه وبارك له واعتذر إذا كنت تعلم أنه قد يأتي بمثل هذه الأشياء والمنكرات. أما إذا كنت تجهل أنه نعم فيها أو ليس فيها ثم ذهبت فرأيت، خلاص أنت أديت الواجب، حضرت وهنأته فتنصرف، لا تجلس، لا تجلس، واضح؟ نعم. وقد يرد هذا الأمر ينسحب ما هو للأصحاب ولا للأصدقاء، وإنما ينسحب أيضا على الأقارب، يعني هذا السؤال يرد على كثيرا عن الأقارب، عندنا أقارب، أخي ابن أخي ابن عمي ابن خالي ابن كذا، قريب من الأقارب، هل أذهب؟ الجواب هو الجواب، ومراعاة حقه مطلوبة بالذهاب إليه ابتداء كما قلت قبل العرس أو قبل الفرح، وهنئه وبارك له ويكفي، ويكفي في هذا. وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله على رسول الله.
استماعه للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.